الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا في هذه الليلة، ليلة السبت 14 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، بالحديث مع إخواننا في منطقة الأبيار القديمة في ليبيا، نعم. وعنوان هذه الكلمة العلم أمانة، وهذا الموضوع ذو شعب كثيرة وأوجه مختلفة، وهو موضوع تشتد الحاجة إليه خاصة لطلاب العلم وحاملة الرسالة. وقبل أن أشرع في كلمتي، أريد أن أتحدث إلى الإخوة الناقلين للكلمة، التسجيل فيه خلل وكذلك الاتصال، فإن الصوت يعود إلي بطريقة لا أستطيع معها إكمال الحديث. نعم. الآن أتم ما ابتدأته من الكلام، فأقول أيها الإخوة الذين يسمعون هذه الكلمة مباشرة إليهم في المسجد أو عبر الإذاعة السلفية إذاعة النهج الواضح، بارك الله في القائمين عليها وجزاهم خيرا. هذا الموضوع ذو أهمية بالغة، وإن كان المتحدث فيه، وأقولها حقيقة لا تواضعا، لن يفي هذا الموضوع حقه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله عز وجل مدح أولياءه وعباده بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينة أهمية الأمانة ورعايتها وحفظها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه والذي في أوله يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة إلى قوله فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. ومنها ما رواه الإمام البخاري ومسلم أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجذر هو الأصل والأمانة هنا المراد بها الإيمان. الجذر الأصل والأمانة الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه وتعالى أنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال ومن أهمية الأمانة وحفظها ورعايتها بموضوعها الشامل والكامل ما رواه البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن دقيق فقه البخاري رحمة الله عليه أنه خرج هذا الحديث في كتاب العلم قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله أمر الحكم وأمر القضاء وأمر الإفتاء وأمر العلم والتعليم إذا وسد إلى غير أهله الحقيقين المتحققين به الجديرين بأن يؤخذ عنهم فانتظر الساعة. وقد سمع أكثركم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين إلى آخر الحديث. وقد جاءت التفاسير عن سلفنا من الصحابة والتابعين لآية سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال جاءت تفاسيرهم دالة على عموم هذه الأمانة ومنهم من كان يفسر كما هي القاعدة المعروفة عند السلف في التفسير ببعض الأفراد فمنهم من يفسرها بالصلاة ومنهم من يفسرها بالصيام ومنهم من يفسرها بغسل الجنابة ومنهم من يفسرها بصدق الحديث ومنهم من يفسرها برد الودائع إلى من ائتمنك وكلها حق. ومن ذلك ما رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق وغيره بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال القتل في سبيل الله كفارة كل ذنب إن الأمانة وإن الأمانة الصلاة والزكاة والغسل من الجنابة والكيل والميزان والحديث وأعظم من ذلك أو أعظم ذلك الودائع. وقد اقتصرت في هذه الكلمة على الأمانة في العلم، ولا شك، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ إذ هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن في هذا الحديث أنه أمين من في السماء، أي أداء الأمانة في الوحي، وأن المسلمين يقبلون منه صلى الله عليه وسلم أداءه هذه الأمانة وهي الوحي. فكيف يأتي هذا فيطعن في قسمة المال؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمينه على وحيه، فدل على أن الوحي أمانة، والوحي قرآن وسنة، فالقرآن والسنة أمانة عند مجموع الأمة، وهما العلم، كما قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وكما قال عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزله فيه علمه. إذن الوحي من القرآن والسنة، العلم في القرآن والسنة أمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، ومن الصحابة إلى تابعيهم، ومن التابعين إلى تابعيهم، وهكذا. وإن أخص من يقوم من هذه الأمة بهذه الأمانة أهل العلم وطلابه وحملته ونقلته إلى الناس، فهم أحق الناس بالمسؤولية العظيمة في هذا العلم. وما أحسن ما قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في فتاويه في المجلد 26 صفحة 50 بعد 100، فقد ذكر ما ينبغي على طلبة العلم من الاشتغال بالعلم وبثه في الناس، إلى أن تلا قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال رحمه الله: فهي أمانة عظيمة، وأعظم الأمانات أمانة العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا العلم لا يقوم هو بنفسه، إنما يقوم العلم برجاله وبحملته، فطلبة العلم تحملوا أمانة عظيمة يؤجرون عليها عظيم الأجر إذا هم قاموا بما يستطيعون منها. أما المسؤولية إذا قصروا فيها فسيتحملون المسؤولية أمام الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا العلم أمانة ومسؤولية عند أهله وحملته وطلابه، فعلى العالم القيام بهذه الأمانة، وعلى المتعلم القيام بهذه الأمانة، وعلى السائل مراعاة هذه الأمانة وألا يخون في سؤاله، وعلى المجيب أن يقوم بهذه الأمانة ويؤديها. والحديث في الحقيقة عن أمانة العلم والديانة فيه حديث متشعب، إذ له تعلق بالعالم وبالمتعلم، وله تعلق بطلب العلم والأمانة في تحصيله وصفة من يؤخذ عنه العلم من أهل الأمانة، وتعلق بالعمل به، فإن من مراعاة الأمانة في العلم العمل به وتطبيقه، وله تعلق في نقل الأقوال في العلم، سواء كانت أقوالا للعلماء المتقدمين أو للمتأخرين أو للمعاصرين، وسواء كانت أقوالا للموافقين أم أقوالا للمخالفين. إن الأمانة عظيمة في هذا الباب، أعني باب نقل العلم ونقل أقواله ونقل أقوال أهله والمختلفين فيه، كل هذا من الأمانة التي متى فقدت ومتى ضيعت وللأسف لم تحصل الغاية المقصودة من حمل العلم. فأولا لنبدأ بطلبه، أيها الطالب للعلم، يا من تيممت وسلكت هذا الطريق ترجو به العبودية لله وتحقق فيه العبودية لله، وتريد أن تسلك أسهل الطرق إلى الجنات كما هو موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، وفيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا طالب العلم، يا من تريد أن تدخل في الوعد الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. إنها أمانة في طلبك إياه بإخلاصك النية فيه وأخذك عن أهله المتحققين فيه الذين جمعوا في العلم بين القوة والأمانة. فإياك أن تغتر بقوة من تأخذ عنه في حفظه أو بيانه أو استحضاره الأقوال ما لم يكن أمينا. وإذا كان في أمر الدنيا كما في سورة يوسف: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن اجتماع الصفتين قليل في الناس، القوة والأمانة. وقد سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: ما هي الأمور التي يجب توافرها في من يتلقى عنه العلم؟ فقال: لا بد أن يطلب العلم على شيخ متقن ذي أمانة، لأن الإتقان قوة والقوة لا بد معها من أمانة. قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ربما يكون العالم عنده إتقان وسعة علم وقدرة على التفريع والتقسيم، ولكن ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر، فربما أضلك من حيث لا تشعر. انتهى كلامه رحمه الله، كما في مجموع فتاويه في المجلد 26 صفحة 91 بعد 200: لابد من الأمانة. ولهذا اتفقت كلمة سلفنا الصالح على هذه المقولة العظيمة، وقد رواها مسلم في مقدمة صحيحه عن أيوب عن ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى عنه أيضا قوله: كانوا لا يسألون عن الإسناد وصحته حتى وقعت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذ حديثه، ومن كان من أهل البدعة ترك حديثه. وروى مسلم أيضا في مقدمة صحيحة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا حدثه بأحاديث، فكأن ابن عباس لم يلقه أو لم يلق له بالا، فقال له: يا ابن عباس، هل كل حديث عرفت إلا هذا فأنكرته، أم كل حديث أنكرت إلا هذا فعرفته؟ ما لي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترعي أو ولا تسمع لي ولا ترفع بصرك إلي؟ فقال: لقد كان الواحد منا إذا سمع رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا وأسماعنا، أما اليوم وقد ركب الناس الصعب والذلول فما كنا لنأخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمن نثق به أو قال عمن نعرف. فهذه أمانة يا طالب العلم، أول ما تضع قدمك على طلب العلم اعلم أن علمها كهذا أمانة، وأن ما ستودعه قلبك أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا ستودع في قلبك؟ وإلى من ستشخص ببصرك؟ وعند من سترعي بسمعك؟ وتلقي بجنانك ليعمره بالعلم؟ لا بد من الأمانة مع القوة في العلم. فإذا حصلت فعليك الأمانة في العمل به، فإنك مسؤول عما علمت. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي برزة وفيه: لن تزول قدم عبد حتى يسأل، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم عن علمه فيما عمل به. وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة مستقلة بعنوان اقتضاء العلم العمل، وهي مطبوعة منشورة بتحقيق الإمام الألباني رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين الذين أدوا الأمانة فيما حملوه من العلم، نحسبهم والله حسيبهم. فالعمل بالعلم من أداء الأمانة في حمله، ثم عليك أمانة في تبليغه وتدريسه وتعليمه الناس. والأمانة ليست مقتصرة على أن تقول، لا، ولا أن تنقل كل ما تقف عليه، لا، إن الأمانة في العلم أن تحدث الناس حيث ينفعهم حديثك، وأن تبلغهم حيث ينتفعون بما بلغتهم. أما في حال الكتمان فيكفي طالب العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم وهو يعلمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ومن الأمانة في العلم والرعاية له مراعاة أحوال الناس فيما يبلغونه. ففي صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد: وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك، فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. تأمل في هذا قبل أن أكمل كلام العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. تأمل في قوله لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. فلا بد من مراعاة الأمانة في الحديث للناس بما ينفعهم. فكم ضيع هذه الأمانة ممن خاض في الناس بأمور السياسة وما لا يحسنونه، وكم ضيع هذه الأمانة من يحدث الناس ويطرق أسماعهم بما لا يعود عليهم بالنفع في تأصيل وتقرير أصل عقائدهم وتعريفهم بربهم وتعريفهم بما يجب عليهم في خاصة أنفسهم وما عليهم من الحقوق التي افترضها الله وأوجبها عليهم. فلا إله إلا الله، كم ضيع أناس اليوم في إشغالهم الناس بما يضرهم، ولا أقول فقط بما لا يعود بالنفع عليهم. ولا إله إلا الله، كم ضيع هذه الأمانة من أشغل الناس بتعصيبهم حول نفسه وجمعهم حول شخصه وبحثه عن كثرة أتباع الله وجعل نفسه قطبا يدورون حوله أو يتعصبون له. فما أحسن ما وجه به الحليمي كما نقله عنه البيهقي في شعب الإيمان، فقال: فصل وينبغي لطالب العلم أن يكون تعلمه، وللعالم أن يكون تعليمه لوجه الله تعالى، لا يريد بالتعلم أن يكسب بما تعلمه مالا أو يزداد به في الناس جاها أو على أقرانه استعلاء أو لأضداده إقماعا، ولا يريد العالم بتعليمه أن يكثر الآخذون عنه، وإذا أحصوا وجدوا أكثر من الآخذين عن غيره، ولا أن يكون علمه أظهر في الناس من علم غيره. ويريد العالم أداء الأمانة بنشر ما حصل عنده وإحياء معالم الدين وصيانتها عن أن يدرس، إلى آخر ما ذكره وشرح به البيهقي هذه الجمل من الكلمات الطيبات. أعود إلى، وهكذا يا إخوتي، كما يكون هذا في نقل النصوص والمسائل، كذلك يكون في نقل كلام العلماء، خصوصا في هذه الأزمنة التي تيسرت فيها وسائل توصل إلى كلام العلماء بأسهل الطرق، فبيسر تستطيع أنك تأخذ كلام عالم من مصدر من كتابه، سواء كان هذا العالم متقدما أو معاصرا، ثم تنشره بين الناس. اعلم أن نشرك لقول هذا العالم أمانة، يحتاج إلى أمانة قبل أن تنشره، تتكون من مراتب. المرتبة الأولى مراعاة الأمانة في ثبوته عنه، المرتبة الثانية مراعاة الأمانة في نقله على صفته وهيئته وكما هو دون زيادة أو نقصان، المرتبة الثالثة مراعاة الأمانة في بثه للناس، هل هو مما ينفع الناس كلام هذا العالم؟ أو هو مما يشتبه عليهم فهمه ويلتبس عليهم إدراكه وتشتبه عليهم أبوابه؟ وربما وقع بسبب هذا النقل في مصيدة أهل الفتن والأهواء. كلها أمانة، كلها أمانة يا إخوتاه. أعود إلى كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، قال: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها. والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. واستطرادا مني عند ذكر النقل عن العالم ومراعاة الأمانة في ذلك، أستسمع إخواني أن أستطرد بعض الشيء هنا، وأرجو أن يكون من استطراد المفيدين لا من استطراد المشتتين المشتتين. والأمر بيد الله، ولا حول ولا قوة لنا إلا به. مسألة نقل الأقوال في العلم أمانة، لأن العلم أو لأن النقل يشترط فيه الصحة، كما قيل: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. وقال شيخ الإسلام كما في رده على السبك في مسألة تعليق الطلاق في المجلد الأول صفحة 91 أو 91 ومئة، قال: ولكن نقل الأقوال أمانة، ولكن نقل الأقوال أمانة. ولهذا نرى شيخ الإسلام ينعى ويذم ويقدح في أناس فقدوا الأمانة في نقل أقوال خصومهم وفي نقل أقوال أهل الحق. سأمثل بمثالين. أما الأول ففي رده على الأخنائي، قال شيخ الإسلام: وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد، وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد، فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم، فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. والموضع الثاني في بيان تلبيس الجهمية، وقد ذكر أوجها في الرد على الرازي إلى أن وصل الوجه الخامس عشر، فقال: إن هذا القول الذي حكيته عن الحنابلة، ث ثم وضع جملة اعتراضية: مع أنك لم تؤدي الأمانة في نقله، بل نقلته بلفظ لا يطلقونه، بحيث يفهم المستمع معان لم يقصدوها، ويوجب أن يعتقد في مذهب القوم ما لا يعتقدونه، إلى آخر كلامه رحمه الله. فينعى على هذا المتكلم الكبير الملقب عند أتباعه بالإمام، أعني الرازي، وهم من الذين قد حكى شيخ الإسلام نفسه عنهم رجوعه وتوبته بالجملة إلى مذاهب أهل الحديث وإلى مذاهب أهل إلى مذهب الإثبات. ولكن في هذا الموطن يقول له: أنك لم تؤدي الأمانة في نقله، أي وما تحكيه. وهكذا نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام ابن عساكر في دفاعه عن أبي الحسن أي الأشعري بعد توبته ورجوعه، فقال ابن عساكر: فإذا كان أبو الحسن ذكر عنه من حسن الاعتقاد ما هو أو مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد، إلى أن قال: فلا بد أن يحكي عن معتقد أو يحكى عن معتقده على وجه الأمانة، ويجتنب أن يزيد ويجتنب أن يزيد فيه أو ينقص منه تركا للخيانة. فإذا نقل الأقوال أمانة يجب أن تنقل على صفتها عند أهلها والقائلين بها. وهكذا قد ذكر أهل العلم في استيفاء الأقوال في المسائل الفقهية أنه إذا لم يستوفي أدلة الأقوال في المسألة كان في عداد المطففين، كما ذكر ذلك ابن سعدي وغيره. فهذا من الأمانة في العلم والأمانة في نشره. ولعلي أتحفك أخي المستمع أيها الإخوة المستمعون جميعا لتعرفوا كمال أمانة سلفنا ومتانة ديانتهم. قد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 94 و900، قال: وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد عن سحنون قال: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة أي الماجشون ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز يختلفون إلى ابن هرمز، وكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما، وإذا سأله ابن دينار وذووه لم يجبهم. فتعرض له ابن دينار يوما فقال له: يا أبا بكر، لما تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال له: يا ابن أخي، وما ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا. قال: وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا. فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ الله أكبر. تأملوا هذه العلاقة الطيبة بين المعلم والمتعلم، هذه العلاقة القائمة على العبودية لله وعلى الصدق وعلى الصراحة والوضوح وعلى الرفق وعلى المحبة والاحتواء. قال فقال أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال نعم. قال إني قد كبر سني ورق عظمي. انظر العالم المعلم الشيخ ماذا يقول؟ إني قد كبر سني ورق عظمي وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني. ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمعا مني حقا قبلاه، وإذا سمعا مني خطأ تركاه، وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. الله أكبر، هذا والله هو الدين. انظروا هذا العالم يجيب من عنده تمييز فيقبل خطأه، فيقبل صوابه عفوا ويرد خطأه. فمن كان بهذه الصفة زاده علما وأجوبة ودرسا، هذا بخلاف من يخون الأمانة فلا يريد في طلابه إلا نسخا مستنسخة منه وصدا لأقواله وقنوات يبث بها رأيه. والويل ثم الويل ثم الويل ثم الويل لمن قال له أخطأت في تقريرك وجانبت الصواب في درسك. فهذا تصب عليه الشتائم وأقوال السوء، ولكن بدبلوماسية عصرية في زمن ضعفت فيه الأمانة في العلم كما ضعفت في غيره، يمرر مثل هذا الإرهاب للطلاب تحت مسمى الآداب للطلاب، وحقها أن تسمى إرهاب الطلاب لا آداب الطلاب. أذكر وأعيد كلمة محمد بن الحارث معلقا على هذا الكلام، قال: هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. ألا وإن من أداء الأمانة في العلم دلالتك على من يفوقك فيه، ونصيحتك للأخذ على من هو أحق بالأخذ منك، وإرشادك الطلاب إلى من يكون نفعهم وانتفاعهم أكثر من المعلمين غيرك، وأن تنصف الآخرين من نفسك. فقد علق البخاري ووصله غيره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، ذكر ثلاث خصال هن من الإيمان، ومنها أن تنصف من نفسك. ولقد ضرب أئمتنا وسلفنا في هذا أروع الأمثلة، وكانوا لنا قدوة، وكانوا للمقتدين والمؤتسين نعم القدوة والأسوة في أداء الأمانة في العلم على وجه الديانة. مثال ذلك وأختصر: ها هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وأول ومن أوائل من فتش الأسانيد وتكلم على الرجال، المجمع على إمامته وفقهه وإتقانه، وأن كلامه في الرجال والرواة كان على وجه الديانة والصيانة، وكلامه عند أهل العلم على وجه القبول رحمه الله. يسأل فيقال له إنك تحدثنا بالحديث، ثم نسمعه من سفيان على وجه يخالفك فيه سفيان أي الثوري، فما تقول؟ اسمعوا الجواب معاشر المدرسين والمعلمين. قال فما تقول؟ قال خذوا بقول سفيان فإن سفيان أحفظ مني، فإن سفيان أحفظ مني. إذا حدثتكم بالحديث وحدثكم إياه سفيان على وجه يخالفن فيه فخذوا بقول سفيان فإنه أعلم مني، فإنه أحفظ مني. هؤلاء قوم أدوا الأمانة في العلم وشكروا الله على ما آتاهم وأعطاهم، فينبغي أن نقتدى بهم. واعلم واعلم واعمل بما رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي في الشعب وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ألا وإن من الأمانة في العلم رجوعك عن الخطأ إذا بان دون مواربة ولا مدالسة ولا محافظة على ذاتك ومنزلتك، ولا تصدقن عدوك الشيطان الذي يوسوس لك أن رجوعك ربما أنزل قدرك عند الناس، فإن هذا من كيد عدوك لك ومن حرصه على أن تضيع الأمانة. أصدق مع نفسك واقرأ سير سلفنا الصالح الذين أدوا الأمانة في العلم، فإذا أخطأ الواحد منهم خطأ في العلم وفي بلاغه وتبليغه وفي إفتائه وفي نقله وفي أي صفة من صفة العلم قلبتها، تجده يبادر إلى الرجوع. وقد عقد الخطيب رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه بابا، قال باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها. وإن من الناس من يتكبر عن الشهادة على نفسه بالخطأ ولا يريد أن يرجع إلى الصواب، وإذا رجع رجوعا يخدع نفسه فيه أنه لو كان فيه صريحا لأنقص ذلك من قدره. أدي أمانة الرجوع إلى الحق لعل الأخ المتصل يبعد الهاتف ويقلل من حركة بجواره. أقول بارك الله فيكم، من الجوانب المهمة في أداء الأمانة في العلم الرجوع عن الخطأ إذا بان لك بديانة واضحة وأمانة. وهكذا من أداء الأمانة في العلم، وأكرر في هذه النقطة وأعيد لعظم الخلل فيها، ما تحدث به الناس وتنقله، وتعظم الحاجة إلى التكرار في هذه النقطة مع وسائل النقل السريعة في هذه الأيام. وكما قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فنعوذ بالله من تضييع الأمانة في العلم وفي غير العلم، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم القيام بأمانة العلم على الوجه الذي يرضيه عنا، ويبعدنا عن أحوال أهل السخط والخيانة الذين لم يؤدوا العلم على وجهه ولم يسلكوا في تحصيله ولا في العمل به ولا في نشره مسلك أهل الأمانة. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من طرائقهم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في تعلمه وتعليمه والعمل به. وهناك أوجه كثيرة تتعلق بهذا الأمر العظيم، وهو أمانة الوحي والعلم. أتركها إيثارا للاختصار حتى لا أثقل على الإخوة المتصلين ولا أطيل على الإخوة المستمعين، وإنما هي إشارات ولفتات وإضاءات على الطريق وأمارات يستدل باليسير منها على الكثير وبالقليل على الكثير، ويستدل بما ذكر على ما لم يذكر. والعلم رحم بين أهله، والمطلوب التعاون في تحصيله وبذله. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يجنبنا الفتن، وأن يؤلف بين قلوبنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأوصي إخواني بالعودة إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب، كالجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر وغيرها من المصنفات التي تعنى بنقل الآثار عن سلفنا بأسانيدها. فإنك يا طالب العلم قد تحملت أمانة عظيمة، أسأل الله لي ولك السداد في أدائها، والحمد لله رب العالمين. أقول بارك الله فيكم، أوصي إخواني بمراجعة كتاب الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر ونحوهما من الكتب المصنفة التي تعنى بنقل آثار سلفنا ووصاياهم وأقوالهم وأفعالهم. فإن الأمانة كما عرفها أيضا شيخنا العلامة ابن عثيمين بقوله: الأمانة ما يؤتمن عليه من قول أو فعل أو عين. الأمانة ما يؤتمن عليه من قول أو فعل أو عين. وأنت يا طالب العلم قد اؤتمنت على أعظم الأمانات وأجلها، وهو الوحي. فانظر في سير الأمناء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، انظر كيف أدوا هذه الأمانة تعلما وتعليما ونشرا وقولا به أو نقلا، فتقتدي بهم وتأتسي بهم، فإنهم نعم القدوة ونعم الأسوة، وهم الأمناء الذين نقلوا لنا الوحي وعملوا به. فاسلك سبيل أهل الأمانة في العمل بالعلم والوحي، واجتنب سبل وطرق أهل الخيانة فيه. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، ولعلنا إن شاء الله تعالى يكون بيننا وبين إخواننا تواصل في وقت آخر، فإن الكلام في مثل هذه المسائل لا يمل، والحاجة إليه تشتد، والمطلوب التواصي بيننا جميعا، والعلم رحم بين أهله، نحتاج إلى التواصي والتناصح. ولكن كلما كان الكلام قليلا مختصرا نافعا ربما فهم أحسن من الإطالة. وأسأل الله أن يبارك في جهود الجميع ويجزيكم خيرا على تنسيق هذه الكلمة وعلى صبركم واستماعكم، والحمد لله رب العالمين.